بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن مسألة السفياني هي مسألة شغلت الكثير من القطاعات المتوجهة لحركة الانتظار ولحركة الظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ونوه عنها أهل البيت عليهم السلام، ولكنه لا يخفى على أحد أن المقصود من السفياني يعني الاهتمام به ليس الاهتمام بشخصه بقدر ما هو الاهتمام بنهجه وبسلوكه، بمعنى أن أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما أكدوا على هذه المناهج وعلى مناهج شخصيات الظهور أكدوا على مناهجهم وليس على
شخوصهم.
المسألة لا تتعلق بالشخوص كثيرا بقدر ما تتعلق بالمنهج، بالسلوك، بالرؤية، بالفكر الذي يطرحه السفياني أو يتبناه اليماني أو يلتزمه الخراساني وهكذا. لذلك نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام حينما كانوا يركزون على هذه الشخصيات يركزون على المنهج، يعني الاهتمام في المنهج وليس الاهتمام في الشخص. لذلك وقع الكثير يعني للأسف الشديد من المغفلين حقيقة إلى أنهم اتبعوا اتبعوا اليماني بدعوة، اتبعوا مدعي اليماني وجعلوه من المقدسين وجعلوه هذا هو الرمز لديهم
بهذا التشخيص
الخاطئ، لكنهم لا يلتفتون إلى منهج اليماني حتى يصلون إلى مصافي كمالات اليماني والذي اختاره الإمام أو يختاره الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ليكون بعد ذلك من أحد قادته العظماء. التركيز على شخصية على الشخص هذا غير صحيح، يعني التركيز على يعني الشخص دون المنهج والإبعاد المنهج عن الأذهان هذا لا يريده أهل البيت عليهم السلام. يريدون من دراسة علامات الظهور كما قلنا هي حقيقة تنمية، يعني تنمية بشرية في واقعها، واقع العلامات علامات الظهور، لأنه كيف نتعامل مع الأحداث، كيف نتعامل مع المستقبل، هذه الأحداث التي تحدث اليوم، هذه الموازنات الدولية أو هذه المعادلات السياسية التي تحدث من هنا وهناك، نجد أن مثل هذه العلامات أو يعني مثل هذه الأحداث أجابت عنها علامات الظهور، أجابت عنها كثيرا كيفية التعامل، كيفية التعامل والتعاطي مع هذه الأحداث، كيفية التعاطي مع هذه الفرص التي ستكون لليماني وللخراساني، وكيف يستغل أو يعني وكيف تستغل بعض القوى المنحرفة السفياني ودعوة السفياني وإمكانية السفياني في أن يتبنى رؤية متطرفة معاندة للدين للإنسانية، هو حقيقة نموذج يعني من الانحراف، يعني واقع انحرافي. هذا من جانب. من جانب آخر هذه الروايات حينما نريد أن نركز عليها ستقرب لنا الحاضر، يعني ستجعل لنا الحاضر كأنما هو حقيقة نتعامل معه تعامل واقع، يعني ليس لأنه هناك تحذير عن السفياني، تحذير لحركة السفياني. لذلك مع هذا التحذير من قبل أهل البيت عليهم السلام ومع هذا الاهتمام، بمعنى الاهتمام بما يجري من أحداث من قتل وتطرف واعتداء وإلى آخره من القوى الغاشمة المتطرفة الوهابية المنحرفة، كل ذلك سيجعل لرؤية أهل البيت عليهم السلام، أتباع أهل البيت عليهم السلام سيجعل لهم حقيقة الأولوية في فهم والتعاطي مع الظروف. يعني هناك سيكون تكيف واضح يعني وممكن التعامل مع هذه الظروف الصعبة حقيقة والامتحان الذي لا يمكن أن يخرج منه أحد إلا يعني حينما يكون متصل بطروحة أهل البيت عليهم السلام بفكر أهل البيت. اليوم حقيقة لو يعني كانت لهذه يعني هذه المحن وهذه المصائب وهذه المشاكل على غير شيعة أهل البيت في كل أنحاء العالم، لا أعتقد أن يصمد أحدا منهم يعني مدة ما لم تكن هناك انهيارات في المعنويات، انهيارات في الصفوف، انهيارات في كل شيء، لكن يبقى شيعة أهل البيت عليهم السلام يحافظون على مبدئهم، لأنهم هم موعودون، هم موعودون موعودون بالسفياني الذي خرج وظهرت حالة الداعش يعني والتطرف والإرهاب والقتل، حينما ظهرت شيعة أهل البيت لم يستغربوا من هذا الطرح، لأنهم قد عرفوا أن هناك طروحات وهناك آراء وهناك أفكار للتطرف ممكن أن تشخص في المجاميع الإرهابية، في الفكر السلفي الجهادي، الفكر السلفي العشوائي الذي يريد الخراب والقتل وغيرها، وكذلك حركة السفياني وطروحة السفياني. لذلك حينما يتعاملون مع هذه الأحداث يتعاملون على أنها مسألة طبيعية، لذلك تجد أنهم قد تكيفوا من حيث لا يشعرون. لذلك نجد أن ما يحدث اليوم من إرهاب الشعب العراقي خصوصا يعني وشيعة أهل البيت عليهم السلام في عموم العالم حقيقة يعني يتكيفون مع هذه الظروف، يتكيفون مع هذه الأحداث، كونهم أنهم يتعاطون مع مرحلة قادمة مستعدين إلى أشد منها، فكيف بالحاضر؟ لكن ظهر اليوم أن الحاضر هو أشد لعله من المستقبل وسيكون كذلك. اليوم داعش حقيقة فعلت كل أساليب العدوان والقتل والتدمير والقتل على الهوية وكل شيء، ما بقيت جريمة إلا أن طبقتها داعش باسم الإسلام باسم الدين. للأسف الشديد أن بعض الدوائر العالمية تدفع باتجاه أن هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، لكنه حينما ينظرون إلى الجانب الآخر، إلى جانب إسلام أهل البيت عليهم السلام، إلى جانب السلام، يعني أطروحة السلام في أطروحة أهل البيت عليهم السلام، يغضون النظر، وكأنما هي المسألة مسألة يعني الكيد بمكيالين، يعني لا يستطيعون أن ينظروا إلى شيعة أهل البيت وأن يتعاملوا مع حقيقة هذه الأطروحة، لكنهم يتعاملون مع أطروحة التصرف ويصفونها بأنها هي الإسلام. من هنا نجد أن داعش ما فعلته لا يمكن أن يصل لعله إليه السفياني، لا يصل إليه السفياني، لأن السفياني حقيقة هناك تحشيد من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى صده. كيف يعني داعش لعله يعني جاءت مباغتة في ليلة وضحاها، لا نجد إلا وبعض يعني بعض القوى العميلة، بعض الدول المستفيدة من داعش، أدخلت داعش وتعاملت داعش مع الظرف مع الواقع. في اليوم الثاني أعلن سقوط الموصل وقتل وعدم صد يعني من قبل القوات العسكرية، لأنه كانت هناك مباغتة، كانت هناك مفاجأة لا يتوقعها، لذلك تجد هناك تراجع. ثم اليوم بحمد الله تعالى بفضل الفتوى للمرجعية الدينية لسماحة آية الله العظمى سيد السيستاني الذي حقيقة حفظ العالم، لا أقول حفظ العراق، اليوم العالم انكشفت له حقيقة الإرهاب من خلال هذا التقابل بين الحشد الشعبي، بين القوى العقائدية، بين هذه القوى وبين قوى التطرف والإرهاب. بهذه الفتوى استطاعت المرجعية أن تقدم رؤية وقراءة حقيقية للتعامل مع هذه الظروف. هذه المفاجآت، مع هذه المفاجآت ومع هذه المباغتات، مع ذلك استطاعت أطروحة أهل البيت عليهم السلام المتمثلة بالمرجعية المباركة أن تصد خطر هؤلاء
وتؤسس لصد قادمة
إذن فكيف يكون الحال لحالة متوقعة، حالة مقروءة، يعني مستقبل مقروء، مستقبل منتظر، يعني لا يمكن أن يظهر السفياني في يوم من الأيام والناس يتفاجؤون، لا أبدا، هم متوقعون، هي مسألة وقت، مسألة وقت عندهم، يعني يعلمون أنه لا بد من تحقق ذلك، ولذلك ستكون الاستعدادات أكبر وأعظم في صد ورفض السفياني. هذا لا يمكن، يعني لا ينحصر في الشيعة العراق فقط، سيكون تأثير هذه المواقف، مواقف المرجعية ومواقف الحشد الشعبي من التعامل مع الإرهاب، مع داعش، مع التطرف، سينتقل بعد ذلك، تنتقل كدرس وتجربة وانموذج إلى كل الدول، إلى كل الدول، خصوصا الدول العربية. اليوم الشعب العربي، الشعوب العربية تنظر، يعني هي بغض النظر عن الإعلام، بغض النظر عن الحكومات، بغض النظر عن السياسات، بغض النظر عن التوجهات، لكنها هي شعوب تسمع وتقرأ وتعي ولديها الحالة الرشد، بحيث أنها تميز بين الحق والباطل، تميز بين الخير والشر، تميز بين حشد معنوي، بين جيش، بين قوة معنوية لها إرادتها، وبين حالة التطرف والإرهاب والقتل وإلى آخره. من هنا نجد أن الروايات تتحدث عن أن الرفض العام، الرفض الشعبي لأطروحة السفياني لم تكن في العراق وحدها، بل حتى تعم في كل بلدان المنطقة. يعني مثلا كثير من الروايات،
نعم،
في مصر سيكون هناك صد للسفياني، قتل، يقتل، ولكنه يصد، لا يستطيع أن يؤسس شيئا.
هذا يحدث في سيناء، سمحت السيد.
نعم، سيكون بالضبط في سيناء. نعم. الآن مثلا على سبيل المثال في رواية من الروايات التي نقرأها، ممكن أن نقرأها مثلا عن حذيفة، طبعا هذه الرواية لنعيم بن حماد المروزي صاحب الفتن أو الملاحم، يقول عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا دخل السفياني أرض مصر ماكو تأييد، ماكو استقبال، رفض، قام فيها 4 أشهر يقتل ويسوي أهلها، فيومئذ تقوم النائحات باكية تبكي على استحلال فروجها، وباكية تبكي على قتل أولادها، وباكية تبكي على ذلها بعد عزها، وباكية تبكي شوقا إلى قبورها، ثم تكون هناك مقاومة ورفض، وبعد ذلك الرواية يعني طويلة حقيقة. أيضا هناك مثلا ما يحدث في الكوفة، مثلا إذا خرج عن علي عليه السلام، وأيضا هو للمروزي، إذا خرجت خيل السفياني إلى الكوفة بعث في طلب أهل خراسان، ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي، يعني بقيادة خراساني، فيلتقي هو والهاشمي برايات السود أو برايات سود على مقدمته شعيب بن صالح، فيلتقي هو والسفياني بباب الاصطخر. طبعا باب الاصطخر يعني شخصت عند البعض أنها هي يعني مشارف الأهواز، مشارف مدينة الأهواز، يعني بالتحديد تقريبا حدد البعض أنها هي سليمان، منطقة سليمان بيج، يعني هذه هناك منطقة، هذه المنطقة حقيقة هي استخر التاريخية. لذلك سيكون في باب استخر، فيلتقي هو سفيان في باب استخر، فتكون بينهم ملحمة عظيمة، فتظهر رايات السود، تظهر يعني تغلب وتنتصر، وتهرب خيل السفياني، فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ويطلبونه، يعني صفوا يعني حساباتهم مع السفياني وانهزم السفياني. الآن ما هو المانع من أن يكون هناك طلب للإمام المهدي ومناصرة الإمام المهدي؟ بل هناك أيضا رفض في بعض الروايات أن هناك رفض من الشاميين للسفياني. مثلا يقول في طبعا في كنز العمال، هذه رواية ليست يعني واردة عن أهل البيت عليهم السلام، إنما عن النبي لعله، أو المهم هي وردت في كنز العمال. قال: إذا بعث السفياني إلى المهدي جيشا فخسف به البيداء وبلغ ذلك أهل الشام، قالوا لخليفته يعني خليفة السفياني: قد خرج المهدي فبايعه وأدخل في طاعته، وأدخل في طاعته وإلا قتلناك.
يعني هذا انقلاب من الشعب، من
نعم انقلاب وتمرد عليه، فيرسل إليه بالبيعة ويسير المهدي حتى ينزل بيت المقدس. معنى ذلك أن هناك رفض عام، هناك رفض شعبي، هناك رفض شعبي على مستوى الشعب العربي كله، يعني لأنه انكشفت حقيقة داعش، انكشفت حقيقة الوهابية، انكشف حقيقة الإرهاب. لا أحد اليوم يعني يقبل بأطروحة هؤلاء مثلا. لذلك هم مهدوا لهزيمة داعش، لهزيمة السفياني، هم داعش مهدوا لهزيمة السفياني ومهدوا لرفض عام، رفض شعبي، رفض حقيقي للسفياني. حينما لذلك أقول حينما يأتي، لا يأتي يعني حينما يجعل طبعا الدول هذه الكور الخمس، أنا أعتقد هناك تواطؤ مع حكوماتها وليس مع شعوبها، تواطؤ مع الحكومات سيكون هناك.
نعم.
يعني الحكومات هي التي تسلم قياد الحكم إلى السفياني، وإلا سيكون بعد ذلك 9 أشهر بهذه القوة والروم. يعني
سمحت السيد، يعني هذه القوة يعني هل فعلا تكون قوة أم هي مجرد إعلان، مجرد إعلام لهذه الحركة؟ وجنابك الكريم دائما تشير على أن السفياني لا يدخل نهائيا إلى العراق، وإنما بصاحب السفياني هو الذي يأتي ويصل ربما، أو جيش أو بعض الثغور التي تحاول الدخول إلى العراق أو إلى الكوفة.
نحن عندنا تجربة قديمة، يعني تجربة مع الطاغية صدام. هو حينما بعث بجيشه أو بجيش يعني بالبعثيين، بعثهم إلى الكويت مثلا ليحتل الكويت، هو لم يذهب معهم، هو جالس في بغداد يصدر الأوامر. حينما بدأ حربه مع إيران، هو لم يخرج ولم يقود جيشه، إنما كان جالس في بغداد ويصدر الأوامر للقتل والتهديم والتخريب. السفياني نفس الحالة تماما، هو يبقى في دمشق يصدر الأوامر. لذلك تقول الرواية: صاحب السفياني، صاحب السفياني هو الذي يصل إلى الكوفة، لكن صاحب السفياني لا يحمل رؤية السفياني، يعني لا يمكن أن ينفذ مشروع السفياني بأكمله وبدقته. لذلك ستجد أن هناك هزائم متتالية، ومن هنا يشير أئمة أهل البيت عليه السلام حينما يسأل الإمام الباقر عليه السلام أنه كم يعني حكم السفياني، يقول: 9 أشهر لا يزيد يوما
حمل امرأة. نعم.
يوم لا قد حمل امرأة يزيد يوم ويومين. الإمام عليه السلام يقول: لا يزيد يوما، يوم واحد لا يزيد. هكذا الله سبحانه وتعالى جعل له 9 أشهر ويقصر ظهره وتنتهي الأمور، ويبايع مكرها للإمام المهدي عليه السلام، كما سنأتي إذا شاء الله تعالى، يبايع للإمام المهدي عليه السلام ويقتل على يد أصحاب الإمام بعد ذلك. إذن أطروحة السفياني أطروحة حقيقة مهد لها يعني الحركات السلفية والوهابية، داعش وغيرها، مهدت للرفض الشعب العام. اليوم لا يمكن أن نقبل أن شعبا من الشعوب خصوصا الشعوب الإسلامية ترضى بحكم مثلا حكم متطرف. اليوم يعني الوعي العام، الوعي القومي حقيقة نطلق عليه، الوعي العربي كله هذا يرفض كل هذه الأطروحات المتطرفة، لأنهم يعلمون أن ما وراء التطرف قتل وإرهاب، وهناك تجربة حقيقة الموصل
إبادة لهذه الشعوب،
الموصل يعني هي تجربة واقعية. يعني ممكن أنه نحن لا نريد أن نفتح ملفات كثيرة، لكنه بعد ذلك اصطدم الناس بحقيقة هؤلاء، بحقيقة أبو بكر البغدادي الخليفة الذي احتشد عنده الآلاف من الناس في المسجد على الرضا أو على عدم الرضا، بالإجبار أو عدم الإجبار، لكنهم بعد ذلك ظهرت لهم الكذوبة، ظهر لهم المكر والخديعة وكل شيء ظهر لهم. هذه التجربة، هذه حقيقة تجربة داعش الفاشلة ستفشل تجربة السفياني. لذلك تجد الاهتمام بروايات علامات الظهور من هذا الباب.
نعم.
يعني حينما تغيب علامات الظهور كما يريد البعض، قلت أنه هم إما أن يكونوا ليسوا بأهل اختصاص، أو يتطفلون على ذلك، أو يجهلون حقيقة العلامات. هؤلاء حينما يريدون أن يغيبوا علامات الظهور ويبعدونها، لم تكن للذهنية العامة أي توجه لما سيحدث ما بعد. لكنه اليوم كثير كثير من المتابعين حينما يريدون أن يقارنوا بين داعش وبين القادم، بين الحاضر وبين القادم، بين داعش وبين السفياني، إذن السفياني هو أسطورة. يعني حينما تغلبنا على داعش الذي لديه العدد، القوة، السلاح، التمويل، الدعم اللوجستي، الإعلام، الدول كلها، السياسات الدولية كلها معه حقيقة، فكيف بسفياني؟ أيضا نفس الحالة، لاحظوا الروايات، هناك عدد وعدة وإمكانية ودعم من قبل الدول الكبرى لدعمه، لكنه لم يستطع أن يقاوم أو يؤسس أو يصل إلى هدفه. لذلك نجد أن هذه التمهيدات لإفشال مشروع السفياني هي بسبب علامات الظهور وبسبب الأحداث المتراكمة اليوم التي تحدث اليوم في العالم، سياسات هوجاء، سياسات خاطئة، سياسات مضطربة، سياسات مربكة، سياسات لا تريد إلا مصالحها، تجد أنه حال الإنسانية مغيبة في كل سياسات العالم، حال الإنسانية مغيبة. لذلك نجد أن مثلا في تعبير الإمام الصادق عليه السلام
سلام الله،
أنه يقارن بين دولة بني أمية وبين دولتهم عليهم السلام، مقارنة جدا جميلة. يقول بمضمون، بهذا المضمون، أن ألا ترى أن دولة بني أمية قامت على السيف والقتل والاغتصاب وأخذ الحقوق إلى آخره، وأن دولتنا لا تقوم إلا على الرفق واللين والسلام والحكم وهكذا.
سلام الله عليكم. نعم.
والإمام عليه السلام يقول هناك مقارنة بين الأطروحتين، بين المدرستين، بين التوجهين. يعني بني أمية ومن صار على نهجهم، وأهل البيت عليهم السلام ومن صار على نهجهم. لكن دولة أهل البيت لم تتحقق بعد. دولة أهل البيت، كل من أراد أن يدعي ادعاءات، هذه شيء والواقع شيء آخر. دولة أهل البيت دولة أخرى، حضارة أخرى، حضارة لا يمكن أن تخوض في حضارات الخداع والمكر وكذا. يعني لذلك نجد أن يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يمكن أن يكونوا أن يتعاملوا مع الظرف الحالي.
قراءة مستقبلية دائما، سمحت السيد.
أحسنتم. قراءة مستقبلية دائما، يريدون أن يجعلوا الدين لله كله الدين لله، مو الدين في مكان والعالم في مكان آخر، هم في وادي والعالم في واد آخر. لا أبدا، أطروحتهم عالمية
ومتجددة كذلك.
ولذلك حينما تكون كذلك، يستطيعون أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يطبقوا وينفذوا مبادئهم كلها. ولا اليوم كثير ممن يعتذر أنه يريد أن يطبق مبدأ أهل البيت عليهم السلام، لكن لا يستطيع مع هذه الظروف، في خضم هذه التسابقات والقتيل والسياسات الهوجاء، لا يستطيع، لا يستطيع. إذن هو لا يستطيع أن ينفذ شيئا من أطروحة أهل البيت عليهم السلام إلا الشيء الهامشي. لذا نجد أن يعني ما يطرح حقيقة من هذه العلامات هي حقيقة يعني بناء للشخصية، للشخصية الإنسانية على أن تتعامل مع القادم من الظروف حتى لو كانت صعبة وحتى لو كانت مثيرة حقيقة.
نعم سمحت السيد جزاكم الله خير الجزاء حقيقة، وهذا التوضيح وهذه الإشارات وهذه البيانات التي جاءت من خلال كلام أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. سمحت السيد، الأخ حسن من بغداد يسأل عن عصر الظهور والرجعة للأموات وخاصة من كان ينتظر الإمام سلام الله عليه، فما دوره وهل يرجع في دولة الإمام؟
طبعا الروايات تشير إلى عدم اليأس حقيقة، يعني يكون المنتظر إما أن يكون قد أدرك الإمام عليه السلام وانضم إلى جهة الإمام وإلى جيشه المبارك، وإما أن يكون قد يعني حان أجله ومات. يخير بعد ذلك إذا ظهر الإمام عليه السلام، في بعض الروايات أنه هو يقف على قبره الشريف، أو في بعض الروايات أنه أصحابه لهم الولاية طبعا ببركة الإمام عليه السلام لهم الولاية في التصرفات، أو بعض الولاية يعطيها الإمام لهم ولايات التكوينية. طبعا يقف الإمام عليه السلام أو أصحاب الإمام على قبر هذا الميت، فيخيرونه بين المقام في هذا النعيم وبين الانتصار للإمام المهدي عليه السلام والخروج. طبعا الروايات تقول أنه يفضل الخروج
مع الإمام سلام الله،
مع الإمام يعني يفضل الخروج على النعيم الذي هو نعيم الجنان، يعني حقيقة ويعيش نعيم الجنان، لكن رؤية الإمام ونصرة الإمام والتلهف للقاء بالإمام عليه السلام يبقى في ذاكرته حتى لو بعد أن يموت أو بعد أن يرحل عن هذه الدنيا.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ قاسم من البصرة يقول من هو صاحب مصر؟ هذه الشخصية صاحب مصر،
طبعا صاحب مصر يعني لم تصرح الروايات، كما تعلمون أنه كثير من الشخصيات من علامات يعني من شخصيات الظهور لم تصرح بها الروايات حقيقة لمحاذير، يعني محاذير أمنية حقيقة. لذلك السفياني صرحت به الروايات، هو عثمان بن عنبسة، وبعضهم قالوا مثلا يزيد بن عثمان بن عنبسة وإلى آخره، لكن اليماني مسكوت عنه، وإن كان بعض الروايات صرحت بأنه اسمه حسن أو حسين، يعني مردد بين حسن أو حسين، وهو هاشمي وليس ما يدعيه هذا. يعني ذلك أقول للأخوة الذين يعني انخرطوا إلى دعوة اليماني، فليعوا بأن اليماني لابد أن يكون هاشميا علويا سيدا منتسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا المدعي ليس كذلك. لذلك يجب التمييز، ويجب أن يكون هناك وعي بينهم وبين الله تعالى، لا أقول أكثر من ذلك، بينهم وبين الله تعالى. نعم، لذلك الأسماء يعني لم ينوهوا عنها أئمة أهل البيت عليهم السلام، لذلك لا صاحب مصر ولا الهاشمي ولا الحسني ولا غيرهم، إنما هناك ألقاب.
وهذا أيضا يأتي ربما في أسئلة أخرى مشابهة عن نفس الزكية، سمحت السيد نصلها إن شاء الله. الأخ صبحي من كركوك سمحت السيد أيضا بمداخلة وسؤال، يعني ربما بين هذا في مضمون ما طرح، أنه يقول الإمام الحسين وفي معركة الطفية شيعة آل أبي سفيان، وأيضا نحن نبعى شيعة علي، يعني هذا الذي فهمت حقيقة، وأنا أعتذر يعني للأخ العزيز، فبهذا المضمون يعني ربما يقول يعني التوضيح لكم سمحت السيد أيضا، يعني شيعة آل أبي سفيان وبخطاب الإمام الحسين، ونحن أيضا نلقب أو يطلق علينا شيعة.
يعني أنا لا أدري يعني هل أن الأخ السائل يعني يسأل أنه هل أن إطلاق الشيعة بمعنى أنه هي يعني كلمة عامة، يعني لا يمكن مثلا أن تكون لها قدسيتها ومقامها باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام وصفهم بشيعة آل أبي سفيان. طبعا الشيعة من يتشيعون يعني من يناصرون، لذلك الإمام الحسين عليه السلام أكد على النهج أنهم أنتم يا أصحاب النهج الأموي
مناصرون لأبي،
مناصرون لآل أبي سفيان، سواء كانوا حتى من أهل الكوفة، طبعا من أهل الكوفة مثل عمر بن سعد وهو قائد الجيش الضال، هو كوفي ولكنه وصفه الإمام الحسين عليه السلام بشيعة آل أبي سفيان. كلام موجه لعمر بن سعد ولجيشه. عبيد الله بن زياد لم يكن شاميا مثلا، مثلا شبث بن ربعي لم يكن شاميا، عمرو بن الحجاج الزبيدي لم يكن شاميا، كانوا هؤلاء من أهل الكوفة، ولكنه أشار الإمام الحسين عليه السلام إلى أنهم شيعة آل أبي سفيان، يعني إلى أصحاب المنهج وليس أصحاب الانتساب الجغرافي، يعني سواء كان يعني أن يكون شاميا فهو من شيعة آل أبي سفيان. العكس كذلك. لذلك المقصود من شيعة علي عليه السلام هم المنتصرون لمنهجه، هم المنتمون لمنهجه، ولذلك لا يمكن أن نقابل أو لا يمكن أن نقارن بين شيعة علي وبين شيعة آل أبي سفيان. إذا أردنا أن نقارن بين مقارنات كثيرة، طبعا شيعة آل أبي سفيان هم شيعة الإرهاب وشيعة التطرف وشيعة القتل وشيعة الاغتصاب وشيعة كل شيء، وأما شيعة علي فهم شيعة السلام وشيعة السن وشيعة المحبة وشيعة التعاون وإلى آخره، وهذا ما يحدث في داعش الآن. داعش الآن يعني الموصل وغيرها، يعني سكان الموصل وغيرهم يشهدون لهذه المقارنة، يشهدون لهذه المقارنة، يعني تجد أن الجندي والحشد الشعبي يحمل الطفل، يعني الطفل النازح مثلا يحمله على كتفه وهو من ابن الجنوب، يحمل هم هذه المدينة على رأسه ويقدم دمه من أجل حفظ هذه الأرض وحفظ هذا العرض، لكنه شيعة آل أبي سفيان ليس لهم لا دين ولا عرض ولا أرض ولا مقدسات ولا مبدأ ولا إلى آخره، وهذا هو داعش. لذلك المقارنة بين يعني التقابل بهذا الطريقة، وإلا لا يمكن أن يكون هناك تقابل.
أحسنتم. الأخ حسين سمحت السيد يسأل هل هناك مقبولين وغير مقبولين من الشيعة في عصر الظهور أو عند الإمام؟
بالتأكيد يعني هناك يعني حالة الاختبار، حالة الابتلاء
حتى الآن هذا
ويحد الآن، طبعا هناك من نجح في هذا الاختبار هو من المقبولين عند الإمام عليه السلام، من لم ينجح في هذا الاختبار هو من المبعدين عن الإمام عليه السلام. لذلك أقول الاختبارات هي مستمرة، يعني لم تتوقف عند ظهور الإمام عليه السلام بل هي مستمرة، ما قبل ظهوره عند ظهوره ما بعد ظهوره، دائما الاختبارات حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الحق من الباطل، وهذا لا بد أن يكون، هذه هي سنة كونية أن يكون هناك تقابل وهناك يعني وهناك امتحان وهناك ابتلاء، ولذلك التمييز والقبول والرضا من قبل الإمام عليه السلام حينما يعني ينجح بهذا الامتحان أو لا سمح الله يفشل في هذا الامتحان.
نعم. أحسنتم. الأخ حليم من بابل سماحة السيد يقول دائما يعني يطلق قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، في حين لا يقال مثلا كما يقال عن ثورة ونهضة الإمام الحسين سلام الله عليه، فهذا بالشق الأول من السؤال. وأيضا هناك في كل زمان مدعي ولا رد لهؤلاء المدعين، يعني الشق الأول يسأل لماذا نقول قضية الإمام المهدي ولا نقول ثورة، لا نقول نهضة كما نقول عن نهضة وثورة الإمام الحسين سلام الله عليه.
طبعا القضية يعني عام من الثورة، الثورة هي حركة، حركة تكون أكثر ما تكون حركة عسكرية، لكن القضية هو مبدأ، هو فكر مع يصاحبها تغيير، يعني يصاحبها تغيير مادي لكنه تغيير معنوي أيضا، تغيير يعني تغيير فكري. الثورة ليس فيها تغيير فكري، الثورة فيها تغيير أشخاص، الثورة فيها تغيير حكم، لكنه القضية القضية بمعنى أنه هي كل جوانب التغيير سيكون تغيير نوعي في العلاقات، في الارتباط بالله تعالى، في الاقتصاد، في كل شيء، في كل شيء. فهذه القضية مبدأ، وهذه القضية قداسة، ولا يمكن أن يطلق عليها مثلا ثورة أو مثلا انقلاب أو لا أعرف يعني حركة، لكنه القضية بمعنى أنه تشمل كل معطيات هذه الحركة المباركة للإمام المهدي عجل الله
فرجه. وأيضا يقول لكل زمان مدعي أو مدعين ولا رد لهؤلاء.
طبعا هذا يعني الادعاء لم يكن غريبا، لم يكن جديدا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ادعاء، مسلمة الكذاب ادعى النبوة، سجاح ادعت النبوة، وغيرهم هؤلاء ادعوا. لكنه هل أن هناك لم يكن هناك يعني رادع؟ لا أبدا أبدا، هناك رادع وهناك تحرك من قبل أهل البيت عليهم السلام لهؤلاء المدعين. في الادعاءات المهدوية كانت هناك أكثر وأشد، يعني الادعاءات لو أنه ادعى شخص أنه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، قد أن الإمام الصادق عليه السلام يهمل القضية، لا يريد أن يعني يلتفت إلى هذا حتى لا يضخم من مثلا من هذه القضية ويشغل شيعته بذلك مثلا. لكن في قضية الإمام المهدي عليه السلام، في هذه الإدعاءات الإمام عليه السلام أراد أن يؤسس أنه كيف نتعامل وكيف تتعاملون مع من يدعي السفارة ويدعي اليماني ويدعي المهدوية ويدعي إلى آخره من هذه الأمور وهذه الدعاوى والإدعاءات. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام كان حديا في هذا، يأمر بلعن الشلمغاني، يعني لا يقول مثلا أن الشلمغاني دخلت عليه شبهة، يقول ألا لعنة الله،
تصريح واضح،
وملائكته والناس أجمعين. لذلك حتى يريد أن يؤسس، يريد أن يؤسس لقضية الادعاء أن تكون هناك براءة، أن يكون هناك مجابهة لصد هؤلاء المدعين وأمثالهم. لذلك نجد أن يعني جهود الإمام عجل الله فرج الشريف جهود حقيقة يعني تأسيسية في الصد وفي التعاون مع هؤلاء المدعين. وعلى هذا الضوء يعني إذا أردنا أن نتعامل مع شلمغاني العصر مثلا، نرجع إلى ما تعامل به الإمام المهدي عليه السلام مع الشلمغاني في عصره، وكيف في عصر الغيبة الصغرى، وكيف لعنه وتبرأ منه وأمر شيعته أن يلعنوه ويتبرأوا منه. فإذا هناك الصد وهناك علاج لهذا الداء، داء الادعاءات هي حالة نفسية حقيقة، حالة مرضية، إنما يتخلى الإنسان من كل قيامه وعقائده، أعوذ بالله.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ صفاء الدين من بغداد يسأل: البداء هل يمكن أن يسري على ما يحصل الآن في الشام ونظام الحكم ويكون مواطئ أو مقارب لظهور السفياني؟
يعني كيف يحصل بداء على نظام الحكم؟ يعني لا أدري كيف
يعني
يتصور.
ربما يتصور أنه بهذا الأمر أنه البداء يكون حتى يبقى هذا الحاكم في سوريا إلى أن يأتي أمر السفياني.
ممكن هذا، ممكن هذا، لكن هو معطيات الحركة، معطيات حركة السفياني، أن هناك يعني سيكون هناك مثلا حالة من الصراع، صراع بين أطراف كلها ضالة وكلها منحرفة، ويعني طرف يحاول أن يضرب طرفا آخر ثم تسقط كل هذه الأطراف، فيبرز السفياني الأقوى، يبرز الأقوى وهو السفياني، سواء كان بقيت هذه القيادة وهذه الحكومة أو لم تبقى. المهم نحن نتعامل. لذلك أقول نحن المشكلة فينا، المشكلة فينا أننا نركز على الشخص، لا نركز على المعطى من علامة الظهور. يعني حينما نسأل، كثير ما أسأل وفي البرنامج وفي خارج البرنامج، أنه مثلا مات عبد الله وماذا بعد؟ ما ظهر الإمام، ما ظهر الإمام، يتصورون أن يعني موت هذا الشخص متوقف على يعني ظهور الإمام عليه السلام متوقف على هذا الشخص. هذا يعني كلام غير مدروس. غير
هناك معطيات أخرى وهناك
المعطيات التي أرادت الرواية الشريفة أنه يقول حكم الأيام. حكم الأيام لماذا؟ سيكون هناك خلل واضح في السياسة، في الأمن، في المعادلات الدولية، في كل شيء سيكون حكم الأيام بعد ذلك. أنت تلتفت إلى التعامل، إلى المعطى، ولا تلتفت إلى الشخص انتهى أو لم ينتهي.
ربما في بداية الأمر أيضا يكون سماحة السيد آل طيبين الطاهرين سلام الله عليهم يعطونا رمزا، وبعد ذلك هناك تفاصيل تتبع لهذا الرمز بهذه.
بالضبط. نعم هي حالة تمييز. أكثر ما يستعملون أهل البيت عليهم السلام في علامات الظهور حالة التمييز، يرمزون حتى لا تنكشف.
لم يذكر في أي مكان أو في أي جانب، وإنما هي فقط كما تفضلتم. أحسنتم سماحة السيد. أخو الشكرية من بغداد، هذه الأخت تسأل عن دور النفس الزكية وقتلها.
طبعا الرواية تقول أن النفس الزكية هو شخص، يعني هذا حدث في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، ويحدث في زمن الإمام أيضا. في زمن أمير المؤمنين عليه السلام في معركة، في إحدى معارك صفين، الإمام أراد أن يحاججهم بالقرآن وأن يحكم بينه وبين معاوية بالقرآن، لذلك أشار إلى أصحابه من يذهب بهذا القرآن ليقدمه للقوم ويخطب عليهم أنه بيننا وبينكم كتاب الله ولكن يقتل. فقام إليه شاب فتى فقال اجلس، يعني حتى لا يكون الباقين هؤلاء أصحاب كذا النقودات وأصحاب التبرعات يقولون أنه إحنا لو كان فاسحنا المجال لكنا نحن. في المرة الأولى يعني أجلسه الإمام عليه السلام، في المرة الثانية قال أنا يا أمير المؤمنين أنا صاحبها، قال أجلس. في المرة الثالثة دعاهم فقامت الفتاة فقال أنا صاحبها يا أمير المؤمنين، قال نعم أنت صاحبها خذها. فأخذها فأخذ القرآن، فلما وصل إليهم رفعه قتل بيده القرآن قتل. هم يقولون أنه قتل عثمان وبيده القرآن، هم قتلوا هذا وبيده القرآن، وأمثال هذا كثير وكثير كثير قراء قرآن قتلوهم بحجة أنه يعني إلى آخره من التهم. ما يحدث للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف نفس هذا، يعني هو عليه السلام يريد أن يحاججهم بكتاب الله، يحاجج أهل مكة بكتاب الله، فيدعو شخصا هاشميا من الشباب ويقول أنا يتبرع، من يذهب بهذا القرآن إلى القوم يقول أنا يا ابن رسول الله، فيعطيه القرآن ويذهب فيقتل. هو يريد يعني رسول، عادة الحالة الدبلوماسية يعني لا يعتدى على الرسول، لا يعتدى على المبعوث مثلا، يعني لا يعتدى على المبعوث الدولي. أي دولة حينما حتى تكون فيما بينها حروب لا يمكن أن يعتدى على المبعوث، لكنه أهل مكة يعتدون على مبعوث الإمام المهدي عليه السلام، يقتلونه، يذبح بين الركن والمقام، يعني في مكان جدا طاهر ومقدس، وهم لا ليس لهم قداسة وليس لهم شرف وليس لهم مبدأ، يأخذون هذا الفتى فيذبحونه بين الركن والمقام، فتبدأ الصيحة يعني بعد لا يمهونهم الله تعالى بطغيانهم. هذا هو ملخص للنفس الزكية.
نعم. سمحت السيد. الأخ أبو محمد من البصرة يسأل عن اليماني، يقول هل هو من السفراء وهل له خطاب يدعو العلماء إلى نصرة الإمام؟
لا أبدا، لا أبدا، يعني نكون واقعيين، يعني الروايات لا تظهر يعني حالة علمية لليماني، إنما هو قائد عسكري فقط، يعني قائد عسكري
من السفراء
لا ليس من السفراء، وهو تحت تصرف العلماء، يعني تحت طاعة العلماء، هو لم يكن عالما، ممكن لم يكن مثلا شيئا له من العلم، لكنه هو رجل محنك ورجل رشيد ورجل متدين ورجل مخلص لإمام زمانه عليه السلام، وصاحب قوة وفتوة وشجاعة وبطولة، لا يريد أن يعني يدخل السفياني وأمثال السفياني يعبثون في الكوفة ويعبثون في العراق، لذلك هو يذهب لينتصر لأهل العراق. هذا يعني أكثر من هذه. هذا هو اليماني، حتى لا يعني لا يتوهم أصحاب اليماني بأنه يحاجج العلماء، يعني هذا المدعي يحاجج العلماء.
وهذا سؤال أيضا سمحت السيد إذا سمحت لي، أنه من أبو مهدي من البصرة يقول جماعة هذا المدعي أحمد الحسن، أو يقول هناك قائمين، هو والقائم سلام الله عليه، يعني يوازي يعني قيامه وقيام القائم سلام الله.
فإذا لماذا ينتظرون القائم؟ يعني لماذا ينتظرون؟ يلغون، لابد أن يلغون دور الإمام عليه السلام، وهو يكتفون بهذا، يكتفون بهذا بهذه الدعوة، يكتفون بهذا، وليس لهم بعد ذلك علاقة بالإمام المهدي عليه السلام. فإذا ظهر الإمام سيتعامل معهم بالتعامل الحدي الذي لا تراجع بعده، حينما يضع السيف في رقابهم. هؤلاء هم البكرية، إذا فعلا وصلوا إلى هذا الحد وإلى هذا التفكير، هم هؤلاء بترية يكونون، لذلك يقاتلهم الإمام أو يعترضون على الإمام فيتقاتلون.
سمحت السيد، الأخت أم حمد من الإمارات يعني حقيقة تسأل عن الأتراك والعجم، من يوصف بالأتراك ومن يوصف بالعجم؟
طبعا العجم كل من لم ينطق العربية، وأعجمي يعني لم ينطق العربي. أما الأتراك فليس هم الأتراك وحدهم، إنما ممكن أن يكونوا الشعوب الآخرين، الشعوب الأخرى لآسيا مثلا، هؤلاء مثلا لشعوب روسيا وغير روسيا وغيرها، ممكن أن يكون هؤلاء الترك وإخوان الترك، الترك وإخوان الترك، لذلك عندنا روايات يكونون إخوان الترك وليس الترك، في بعض الموارد يكونون لإخوان الترك مهمة وليس للترك. لذلك المقصود منهم يعني شعوب مثلا روسيا وما يحيطها.
نعم. سمحت السيد، الأخ صادق من القادسية يقول هل أصحاب الإمام سلام الله عليه من العراق لهم عدد محدد؟
طبعا هناك رواية واحدة وردت عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه لا يعني لا نعرف يعني صحة يعني ممكن قوة هذه الرواية، لكنه يعني ممكن التعامل معها تشير إلى بلد يعني أكثر البلدان واحد اثنين واحد كذا، لكن في العراق في الكوفة تقول الروايات أنه 14 من أصحاب الإمام عليه السلام يخرجون من أهل الكوفة 14، ومن حيرة واحد، ومن زبيد واحد، ومن طي واحد، يعني هذا كلهم من مجموع العراق، يعني 14 و3 يعني 17 نفر، هذا رقم قياسي كبير، يعني هم 313 في والباقي موزعون على بقية البلدان، واحد اثنين ليس أكثر، للعراق حصة كبرى بإذن الله تعالى.
سمحت السيد، طبعا الوقت يداهمنا، وبشكل يعني عندنا 3 أسئلة. كاظم من كربلاء يقول إذا كان هناك ثورة ضد الإمام فمن أين يأتي السلام، يعني ربما بهالمعنى؟
هي حقيقة ثورة الإمام هي ثورة السلام، يعني هو الإمام عليه السلام لا يأتي بالسيف ويأتي بالقوة وهكذا، هو يعني يضطر بعد ذلك.
وسلاح الإمام في هذه
سلاح الإمام هو السلاح الحاضر، يعني السلاح الذي يحتاجه الإمام عليه السلام في ذلك الوقت. نحن لا ندري هل يحتاج إلى هذا السلاح أو سلاح آخر متطور، لذلك ممكن أن تكون يعني معطيات الروايات تشير إلى أن هناك سلاح متطور لا يدركه حتى الآخرون، لذلك سيكون هناك تفوق عسكري من قبل الإمام عليه السلام.
سمعت السيد أيضا أم ميلان من هولندا تقول ما هو دور المسلمين في الخارج في التهيئة لقضية الإمام المهدي، وفي حالة الظهور ما هو دور المكلف أيضا؟
الحقيقة هو التخلق بأخلاق أهل البيت عليه السلام من شيء مهم يعكس الصورة الطيبة والناصعة لأئمة أهل البيت عليه السلام، لذلك أنا أعتقد أن اليوم العالم محتاج إلى سلوك، اليوم العالم محتاج إلى خطاب مسالم، خطاب عقلاني، لذلك حينما يتعاملون الأخوة في الخارج مع كثير من الأحداث، وهناك يعني مواقف طيبة حقيقة لكثير من الأخوة تعاملوا مع الآخرين وانبهروا الآخرون حينما سألوهم لماذا هذا التعامل، يقولون هو هذا مبدأ أهل البيت عليهم السلام. هم يحتاجون إلى هذا المبدأ، هم يتعاطفون مع هذا المبدأ. لذلك إظهار هذا المبدأ في التعامل، في القول الحسن، في كل شيء، في نظام، في تطبيق النظام، في تطبيق القانون، شيء مهم حقيقة لإظهار وعكس صورة طيبة عند الآخرين. أما في الظهور، نعم
دور المكلف في زمن الظهور سمحت السيد،
دور المكلف أن يستمع إلى العلماء، يستمع إلى المراجع، هم الذين يوجهونه بعد ذلك إلى أي جهة يتوجه، ومن هو المشخص ومن هو المشار إليه.
سمحت السيد محمد علي الحلو حياكم الله، وشكرا لكم على هذه الإجابات، وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا لكم،
حياكم الله. وأيضا نشكركم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن نلتقي بكم وفي حلقة قادمة من المهدي وعد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.